تبحثون
في شيء ليس محل البحث، أليس كذلك؟ والدليل الذي استدلتم به لا يصلح أن يكون دليل علي. لماذا؟ سأبين لكم إن شاء الله عندما ندخل في أحكام الأدلة كيف يكون الدليل دليل، ومتى يكون الدليل دليل أصلا. هل كل دليل يقوله الخصم هو دليل صحيح، أو لا بد من قواعد تضبط في هذا الدليل حتى يسلم للخصم بأنه دليل، وإلا سيستدل علينا كل من يريد ويقول بأن هذا دليل، أليس كذلك؟ ولهذا أصول الفقه يعلم طالب العلم كيف يقول للخصم قف عند حدك، هذا ليس دليل وسأثبت لك بأنه ليس بدليل، وكيف هذا دليل وسأثبت لك بأنه دليل، لأنه سيقول له عرف لي ما هو الدليل، كيف يعرف الدليل في اللغة والاصطلاح حتى أبين لك بأن هذا دليل أو ليس بدليل. أما إذا أنك تستدل بكل ما تراه بأنه دليل فلا، لا يصلح، أليس كذلك؟ فالجواب، الإمام الشاطبي قال خذ الجواب، الجواب، فالجواب عن الأول إنه لا يشك أن رفع الحرج والإثم في وضع اللسان إذا تجرد عن القرائن يقتضي الإذن في التناول والاستعمال، يقتضي الإذن في التناول والاستعمال، يعني يقول لهم أنا وأنتم كلنا لا نشك بأن كلمة رفع الحرج أو جملة رفع الحرج هذه، هل أنتم تشكون بأنها تقتضي رفع الحرج، بأنها تقتضي الإذن في فعل الشيء؟ هل تشكون بذلك؟ أنتم توافقوني على ذلك، أليس كذلك؟ لو رجعنا إلى كتب اللغة وجدنا بأن رفع الحرج هو الإذن، رفعت لك الحرج عن فعل هذا أي أذنت لك، وليس فيه إلزام، أين الإلزام؟ لما أقول أنا أذنت لك في فعلي كذا هل معنى ذلك أنني ألزمتك أن تفعل؟ لا. أو ندبتك إلى فعله؟ لا، إنما أبحت لك. هذا هو في لسان اللغة كما هو معلوم، أليس كذلك؟ وهذا بينت لكم التعريف اللغوي. قال فكذلك قوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. أنتم الدليل الأول ماذا قلتم؟ استدللتم بقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أليس هذا هو دليلكم على أن السعي واجب؟ أنا ما وافقكم أصلا من جهة الاستدلال، وإن كنت أوافقكم بأن الطواف بين الصفا والمروة واجب، لكن كيفية الاستدلال الذي أنتم استدللتم به على أنه واجب بهذه الآية هذا غير صحيح، ما أسلم لكم به. إنما الوجوب جاء لأدلة خارجية، إذ لو كانت هذه الآية بمجردها لقلنا بأنه على الإباحة، أليس كذلك؟ ولكن الأدلة الخارجية هي التي دلت، ليست فلا جناح عليه. أين دليلكم هذا الذي أنتم استدلتم به بأن هذا القول وهو قول الله تعالى فلا جناح عليه دليل على إباحة، دليل على وجوب السعي؟ أبدا ليس هناك دليل، أليس كذلك؟ قال فكذلك قوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما يعطي معنى الإذن، يقول يعطي معنى الإذن، ما هو الإذن؟ الإباحة، السماح، أنه يؤذن لكم في السعي بين الصفا والمروة. أما كونه واجبا، يعني أما أننا نستدل فلا جناح عليه منه، أما أننا نستدل بقوله تعالى فلا جناح عليه على الوجوب، أبدا ما أسلم لكم. إذن من أين أخذته؟ قال أخذته من دليل، وهو قال أما كونه واجبا فمأخوذ من قوله سبحانه إن الصفا والمروة من شعائر الله، من هنا أخذنا الوجوب، وليس الوجوب فلا جناح عليك، إن الصفا والمروة من شعائر الله، وأنت أمرت أن تأتي بماذا؟ بشعائر الله، إذن هذا هو الوجوب، وليس الوجوب من قوله تعالى فلا جناح عليه أبدا. واضح؟ يقول رحمه الله: أو من دليل آخر، إذا لم تسلموا بالآية آتيكم بأدلة أخرى. واضح؟ ما هي الأدلة الأخرى؟ حديث كثيرة: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا إلى آخره، أحاديث خارجية كثيرة دلت على وجوب السعي بين الصفا والمروة، وليس الوجوب من فلا جناح عليه. قال: هذا هو الجواب على دليلكم الأول. قال: واضح هذا الكلام؟ واضح؟ أظن أنه واضح، ما يحتاج أن نكتب الشرح. إذن وضح لكم بأنه يريد أن الوجوب أخذناه من ماذا؟ من دليل خارجي، وليس من دليل من قوله فلا جناح عليه. إذ قوله سبحانه فلا جناح عليه لا يعطينا إلا معنى الإذن والإباحة فقط، أما الوجوب الند الأمور الأخرى هذه لأمور خارجية، دليل خارجي ليس من ذات الرخصة، إذن فدل هذا على أن الرخصة في الأصل تطلق على الإباحة، أليس كذلك؟ الرخصة في الأصل تدل على الإباحة، لا أنها تدل على وجوب ولا على استحباب ولا ولا. أما قد تكون هذه الرخصة تنتقل إلى الوجوب، هذا لدليل خارجي، تنتقل إلى الاستحباب لدليل خارجي، أما ذات الرخصة فهي الاستحباب. الجواب عن الثاني أنه تقدم أن الجمع بين الأمر والرخصة، يعني الجواب عن الدليل الثاني الذي أنتم استدللتم به، أنه تقدم أن الجمع بين الأمر والرخصة جمع بين متنافيين. كيف تجمع بين رخصة ووجوب؟ كيف؟ أقول لك أذن لك بأن تفعل هذا ثم أقول يجب أن تفعل هذا، هل يصلح أن يكون إذن في نفس الوقت ورخصة؟ لا. واضح؟ وإنما هو إذن من جهة ووجوب من جهة أخرى في نفس هذا الفعل، أما نفس الرخصة تسمى واجبة فقال لا، هذه رخصة يطلق عليها الوجوب من جهة أخرى، هكذا قال رحمه الله. وضح لكم؟ قال أنه قد تقدم أن الجمع بين الأمر والرخصة جمع بين متنافيين، فلا بد أن يرجع الوجوب أو الند إلى عزيمة أصلية، إلى عزيمة أصلية لا إلى الرخصة بعينها. لا نرجع إلى أن الوجوب والند هو رخصة، لا، الرخصة الإباحة، أما الوجوب والند فهو عزيمة، وقد تجتمع العزيمة والرخصة إذا كانت من جهتين كما بينا هذا فيما سبق، أليس كذلك؟ قال وذلك أن المضطر، لأنهم قالوا في أكل الميتة وما استدلوا عليه بهذا، هو الآن يجيب، يقول وذلك أن المضطر الذي لا يجد من الحلال ما يرد به نفسه أرخص له في الميتة، يعني أرخص له الشارع في الميتة قصدا لرفع الحرج عنه، لرفع الحرج عنه وردا لنفسه من ألم الجوع، وردا لنفسه من ماذا؟ من ألم الجوع. فإن خاف التلف، انظر الآن، يقول الأصل أنه أذن له بأكل الميت المحرم عليه، هذا إذن إباحة لأنها محرمة أصلا، لكن إن خاف على نفسه الآن أنه إذا لم يأكل سيموت، هذا أمر خارج ليس في نفس الرخصة. ولهذا أنتم ما قلتم بأن الدليل على وجوب أكل الميتة القول والآية التي وردت في رفع الإثم، أليس كذلك؟ وإنما قلتم استدلتم بآية أخرى بأنه ولا تقتلوا أنفسكم. لماذا استدلتم بالآية ولا تقتلوا أنفسكم؟ إذ لو كانت الميتة أو هذه الرخصة بأكل الميتة واجب لذاتها ما ذهبتم إلى أدلة خارجية تبحثوا عنها، أليس كذلك؟ استدلتم بنفس الآية وقلتم يجب، ولكن استدلالكم بالآيات الخارجية والأدلة الخارجية دليل على أنه ليس في نفس الآية الدال على الإذن بأكل الميتة الوجوب، أليس كذلك؟ قال لرفع الحرج عنه وردا لنفسه من ألم الجوع، فإن خاف التلف وأمكنه تلافي نفسه بأكلها كان مأمورا بإحياء نفسه، لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم، أليس كذلك؟ إلى قوله فلا يسمى رخصة من هذا الوجه، ما سمينا رخصة، أنه لما اضطر إلى أكل الميتة هو في الأصل رخصة لكن انتقل إلى الوجوب من دليل لدليل آخر، أليس كذلك؟ قال فلا يسمى رخصة من هذا الوجه، وإن سمي رخصة من جهة رفع الحرج عن نفسه، من جهة رفع الحرج عن نفسه. يقول رحمه الله فالحاصل أن إحياء النفس على الجملة مطلوب، يقول إحياء النفس من حيث الجملة لا شك أنه مطلوب، طلب العزيمة مطلوب، طلب العزيمة، وهذا فرد من أفراده، ولا شك أن الرخصة مأذون فيها لرفع الحرج، وهذا فرد من أفرادها، فلم تتحد الجهات. انتبه، وهذه مسألة مهمة جدا لطالب العلم، انفكاك الجهة. يستطيع طالب العلم يأتي بمسائل كثيرة لكن متى يفرق؟ إذا تعلم أصول الفقه. مثلا الصلاة في الدار المغصوبة، كلكم يعلم بأن العلماء اختلفوا فيها على اختلاف طويل عريض، هل الصلاة تجوز وهل هي صحيحة وليست بصحيحة، أليس كذلك؟ هذه مسألة بيناها بالتفصيل فيما مضى، أليس كذلك؟ بيناها بالتفصيل وبينا بأن الصلاة صحيحة لأن الجهة منفكة. كذلك هنا قد تجتمع الرخصة والعزيمة، وإن كان هذا في تضاد لكن تجتمع الرخصة والعزيمة من جهة أن الجهة منفكة، فهو رخصة من جهة أنه أذن الشارع له في أن يأكل منها، وعزيمة من جهة أنه لا بد أن يحافظ على نفسه من الهلاك. وضح لكم؟ فلم تتحد الجهتان، وإذا تعددت الجهات زال التدافع وذهب التنافي وأمكن الجمع. هذا الرد على دليلكم الأول الذي قلتم بأن أكل الميتة وما أكل الميتة واضح بين. أما جمع عرفة، وأيضا مستدلوا بجمع عرفة، وكذلك المزدلفة، والمزدلفة ونحوه، فلا نسلم أنه عند القائل بالطلب رخصة، بل هو عزيمة متعبد بها عنده. بمعنى ماذا يقول الإمام الشاطبي؟ يقول الإمام الشاطبي أنا أصلا الذي يقول بأن الرخصة الأصل فيها الإباحة كقولي هذا، يقول لا أسلم أصلا لكم بأن الجمع بمزدلفة رخصة يجوز أن يترك هكذا أبدا. الجمع بمزدلفة عزيمة لابد أن يأتي به، وضح لكم؟ يقول من السنن التي ينبغي أن يحافظ عليها الإنسان وليس مجرد رخصة. أنا ما أسلم لكم أصلا بأنه رخصة. والقصر في السفر لا أسلم لكم بأنه رخصة، بل هو عزيمة واجبة على بعض المذاهب، ومنهم الحنفية وطائفة عظيمة من جمع من أهل العلم. بل قال الإمام مالك لو أنه صلى 4 ركعات وهو مسافر وما زال في الوقت قال يجب عليه أن يعيد 2 ركعات. قال أنا ما أسلم لكم أصلا بأن هذه رخص، أنتم تقولون رخصة، أنا ما أسلم. إذن سقط أصلا الدليل من أصله. وإذا أردتم أن نناقش في أصل أنها رخصة أو ليست برخصة سأبين لكم الأدلة على أنها ليست برخصة. واضح؟ هكذا يقول، وضح لكم؟ قال طبعا كلامه مستقيم من جهة أن القصر في السفر بينت لكم بأنه واجب، والأدلة على ذلك كثيرة، والجمع لا شك أنه تعبدي كما بينت لكم. نعم، على مذهب الإمام مالك نعم، لأنه زاد في الصلاة لا شك. ويدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها في القصر، ما زال كلام الإمام الشاطبي. ويدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها في القصر فرضت الصلاة 2 ركعتين. يعني يقول لهم أين الرخصة التي أنتم تزعمون بأنها رخصة، وعائشة تقول فرضت الصلاة 2 ركعتين، يعني في السفر. الحديث إلى آخره. وتعليل القصر بالحرج والمشقة لا يدل على أنه رخصة. يقول أما تعليلكم بأن الحرج والمشقة هو الرخصة للسفر هذا غير صحيح، بينا بأنه ليس بعلة، أنها حكمة، وكذلك هذه الحكمة لا تدل على أنها رخصة أبدا. لماذا؟ قال لا يدل على أنه رخصة إذ ليس كل ما كان رفعا للحرج يسمى رخصة على هذا الاصطلاح العام. على هذا الاصطلاح العام، انتبهوا إلى كلامي فإنه دقيق. يقول رحمه الله لو كان كل ما أتى بأنه رفع الحرج فيه يسمى رخصة، هذا سيودي بنا إلى بحث أنتم أيضا لا تقولون به، سنقع بإشكالات ما ننفك منها. وإنما الرخصة على الاصطلاح طبعا اصطلاح الأصوليين، وإلا الرخصة بالمعنى العام اللغوي لا شك أنها رخصة، لكن بالمعنى الذي شرحناه وبيناه وذكرنا الحد الصحيح له قال أبدا لا يصلح. لماذا؟ قال وإلا فكان يجب أن تكون الشريعة كلها رخصة. ما شاء الله، صارت الشريعة بأكملها رخص، كلها رخصة. كيف ذلك؟ قال لخفتها بالنسبة إلى الشرائع المتقدمة. أليست الشرائع المتقدمة كان من توبة الرجل أن يفعل كذا؟ أليس في الشرائع المتقدمة كانت النجاسة لابد أن يفعل كذا بقطع الثوب وآخره؟ أليس في الشرائع المتقدمة كذا وكذا وكذا وكذا؟ ثم جاء الإسلام ونسخ تلك الأحكام وخفف علينا ورفع الحرج، إذن يصبح الإسلام بأكمله رخص. على المعنى الاصطلاحي يصلح؟ أبدا لا يصلح. على المعنى العام يصلح، لكن على المعنى الاصطلاحي لا يصلح. يقول لهم، ولهذا يقول ليس كل رفع حرج يسمى رخصة. فيقول انتبه، فالسفر صحيح أنه في نوع من رفع المشقة ورفع الحرج، لكن ما نسميه رخصة، هو عزيمة، ولا يعني ذلك بأنه صار رخصة. يقول فرق حتى تعرف ما هي الرخصة الصحيحة الشرعية التي نريد بالمعنى الاصطلاحي والرخصة بالمعنى العام، وليس كل عام يكون بالمعنى الخاص. يقول إلى الشرائع المتقدمة أو يكون، وانظر وأتى الآن حتى قال بل في شرعنا سأبين لكم ما هو فريضة وعزيمة وليس برخصة، مثل قال أو يكون شرع الصلاة 5. أليست الصلاة أول ما شرعت شرعت كم؟ شرع الله 50 ثم 5، معناه أن الآن الخمس التي صارت رخصة. هل أحد يقول بهذا الصلوات الخمس رخصة؟ أبدا، بالمعنى الاصطلاحي عزيمة لا شك، وإن كانت بالمعنى الأعم رخصة، لكن بالمعنى الاصطلاحي عزيمة. ولهذا يقول لهم أو يكون شرع الصلاة خمسا رخصة، لأنها شرعت في السماء 50. ولا قائل بذلك. أحد يقول بأن الصلوات الخمس رخصة، أشك أنها عزيمة. يقول لهم إذن استدلالكم لا يصلح، كل ما ترون حرج قلتم رخصة، أبدا، كل ما ترون رفع حرج قلتم رخصة، هذا لا يصلح، واضح؟ أو تعللوا بمشقة أو بغيره تقول رخصة. لابد تسدد النظر وتنظر هل ينطبق حد الرخصة الاصطلاحي أو لا ينطبق، إن كان ينطبق فهو رخصة وإلا فلا. قال وأما قوله، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن الله يحب أن تؤتى رخصه، أجاب عليه في موضع آخر فقال، يعني لن تجد الإجابة في نفس الموضع، بل بعد صفحات أجاب بهذا الجواب، قال سنجيب عليه، فقال الرخصة التي هي محبوبة ما ثبت الطلب فيها. يقول استدلالكم بالحديث لا يصلح على وجه العموم هكذا. ماذا يقول؟ المراد بالحديث أن الرخصة التي جاءت في هذه الحديث هي الرخصة التي حتى عليها الشارع، وليس مجرد الرخصة المطلقة. إذ لو كانت الرخصة المطلقة لكانت كل الرخص مستحبة ولم يكن هناك رخصة مباحة، ولا قائل بذلك، أليس كذلك؟ وأنتم تقولون بأن هناك رخصة مباحة. إذن المراد بالحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه، المراد به أن الرخصة التي دل الدليل على استحبابها والحث عليها أو على وجوبها، هذه هي الرخصة التي أرادها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما مطلق الرخصة التي هي على الإباحة فلا. وضح لكم؟ قال إلى طبعا آخر كلامه رحمه الله. قلت وما ذهب، لأننا الآن سنحرر هذا النزاع، هل الخلاف بين الإمام الشاطبي وما قاله الجمهور خلاف معنوي أو خلاف لفظي؟ نقول قلت وما ذهب إليه الإمام الشاطبي لا يعارض ما ذهب إليه الجمهور. انتبه، الجمهور قالوا بأن الرخصة واجبة ورخصة مندوبة ورخصة مباحة ورخصة خلاف الأولى إلى آخره. الشاطبي ما يعارض هذا، بل الشاطبي يقول بهذا، لكن الشاطبي يفسر بتفسير وهم يفسرون بتفسير آخر، فالخلاف فقط مجرد في اللفظ. أما في المعنى وفي المآل فالمسألة متفق فيها بين الجمهور وبين الشاطبي. أقول وما ذهب إليه الإمام الشاطبي لا يعارض ما ذهب إليه الجمهور، حيث إن الإمام الشاطبي رحمه الله يرى أن الرخصة من حيث هي مباحة، يقول الرخصة أنا أقول من حيث هي مباحة، لكن قد يكون هذا الفعل الذي رخص فيه الشارع واجبا، يقول قد يكون الفعل هذا واجب، لكن من باب، قلنا يكون واجبا ليس من باب جهة الرخصة، ليس من باب جهة الرخصة، بل من جهة أخرى، يعني مثل أكل الميتة، يقول هي الأصل الإباحة لكن دل الدليل على الوجوب من جهة عدم قتل النفس، واضح؟ يقول أقول من جهة أخرى ودليل آخر، فيوصف بأنه رخصة، فيوصف بأنه رخصة من جهة دليل الرخصة وواجب أو مندوب من جهة الأدلة الأخرى، واضح؟ من جهة الأدلة الأخرى. والجمهور يرون أنها تنقسم إلى هذه الأقسام، والأدلة الخارجية جعلتنا نسميها رخصة واجبة أو مندوبة أو غير ذلك. إذن انظر الآن إلى الخلاف، هل الخلاف معنوي؟ لا، ظهر لنا بأن الخلاف لفظي، ولكن تحرير النزاع لا بد منه، حتى لا يأتيك رجل يقول والله نجد أن الشاطب يخالف الجمهور، ما يوافق الجمهور، ويبدأ يدندن ويطنطن وهو يريد أن يثبت بأن الخلاف معنوي، يقول له لا، لأن بعضهم قال بأن الخلاف معنوي، لكن ما هي الثمار؟ لا يستطيع أن يأتي بثمار حقيقية، أليس كذلك؟ فدل هذا على أن الخلاف لفظي، لأنه قد يجد أن الشاطبي في أماكن أخرى يقول وهذه رخصة واجبة، يعني يقصد أنها رخصة من جهة ذاتها ومن جهة الدليل الخارجي هي واجبة، واضح؟ فالخلاف بينهم لفظي والله أعلم. انظر التحبير، شرح التحرير في المجلد الثالث في 18 و100، وشرح الكوكب المنير في المجلد الأول في صاد 79 و400، والمنثور في القواعد للزركشي في المجلد الأول في صاد 69 و300، والبحر المحيط في المجلد الثاني في صاد 34، والموافقات الشاطبي في المجلد الأول من صاد 74 و400 إلى 84 و400، والمجلد أيضا الأول في صاد 17 و500، والمهذب في المجلد الأول في صاد 45 و400 و62 و400 و62 و400، والرخص الشرعية في صاد 77. هذا هو التقسيم الأول للرخصة والعزيمة. أما الحنفية فلم يقسموا كتقسيم الجمهور. الحنفية قالوا لا، نحن لنا تقسيم آخر، نحن أو الأصوليون لماذا حرروا هذا في كتبهم؟ لماذا ذكروا؟ حتى لو قرأت الكتب الفقهية تعرف لما يأتي الحنفي يتكلم في المسألة ويتكلم على الرخصة ماذا يريد، ولما تأتي إلى الجمهور عندما يتكلم هذا المتكلم وهو من الجمهور على الرخصة تعرف ماذا يريد، حتى لا يحصل عندك الخلط، أليس كذلك؟ لأن الحنفية قسموا تقسيم آخر، فنحن لابد أن نعرف ما هو تقسيم الحنفية. والجمهور قسموا التقسيم الذي مضى. الآن آخر بحث في هذه المسألة وهي مسألة الرخصة والعزيمة هو بيان تقسيم الحنفية رحمهم الله تعالى للرخصة. فنقول ثانيا، قسم الحنفية الرخصة باعتبار الحقيقة والمجاز إلى قسمين. انتبه، الحنفية قسموا الرخصة باعتبار الحقيقة والمجاز إلى كم؟ إلى قسمين. القسم الأول الرخصة الحقيقية، وتسمى رخصة الترفيه، وتسمى رخصة الترفيه. وسميت حقيقية، لماذا سموها رخصة حقيقية؟ انتبه، إذن هم قسموا الرخص إلى قسمين، رخصة حقيقية ورخصة ليست بحقيقية. الرخصة الحقيقية وسميت حقيقية لأن العزيمة يعمل بها لقيام دليلها. انتبه، العزيمة يعمل بها لقيام دليلها. واضح الكلام إلى هنا؟ فكلما كانت العزيمة ثابتة كانت الرخصة في مقابلها حقيقة. يعني أن الرخصة الحقيقية هي التي شرعت مع قيام السبب المحرم، وهذا قد مر معنا من كلام من؟ الشنقيطي رحمه الله، أليس كذلك؟ بينا هذا وفصلنا بأنه إذا كان السبب موجود ثم جاء ما يخرج جزء من أجزائه وما زال التحريم قائم، هذا يسمى رخصة، أليس كذلك؟ قالوا وهذه الرخصة على نوعين. قالوا الرخصة الحقيقية عندنا تنقسم إلى كم؟ إلى نوعين، أو تتنوع إلى نوعين. النوع الأول ما استبيح لعذر مع قيام المحرم والحرمة، قال هو الذي يستباح لعذر لكن مع ماذا؟ مع قيام المحرم والحرمة. معنى ذلك أنه الذي يعامل معاملة المباح في ترك المؤاخذة بفعله أو تركه، فلا يعاقبه الله تعالى على ذلك. يعني الله سبحانه وتعالى لا يعاقبه على هذا الفعل مع قيام الدليل المثبت للحرمة وقيام حكم دليل الحرمة قد يكون الدليل ثابت لكن الحرمة غير ثابتة، فهم قالوا لابد أن يكون الدليل ثابت المحرم وكذلك حكم هذا الدليل أيضا ثابت. مثل ماذا؟ قال مثل أكل الميتة للمضطر، لا يعني ذلك سقوط حرمة أكل الميتة. هذا الرجل الذي أباح له الشارع أن يأكل من لحم الميتة، هل صار لحم الميتة حلال؟ لا أبدا، ما زال حرام، أليس كذلك؟ هل دليل تحريم لحم الميتة نسخ وذهب؟ لا، ما زال باقي والحكم أيضا باقي، أليس كذلك؟ قالوا هذه تسمى عندنا رخصة حقيقية وهي أعلى من التي ستأتي. لماذا؟ قالوا هذا هو النوع الأول وهي الرخصة الحقيقية التي يبقى دليل التحريم قائم مع حكمه. دليل التحريم تحريم أكل الميتة، الدليل واضح، الآية باقية، حكم تحريم الميتة باقية رغم أن هذا الرجل سيأكل من الميتة، أليس كذلك؟ قالوا هذا يعتبر، هذه تعتبر رخصة حقيقية وهي النوع الأول. قالوا أسقط العقوبة لعذر الاضطرار مع بقاء الدليل المثبت للحرمة وهو قوله تعالى حرمت عليكم الميتة مستمرا. هل الحكم هذا مستمر أو غير مستمر؟ حرمت عليكم الميتة مستمر، أليس كذلك؟ رغم أن زيد اضطر وأكل إلا أن الحكم مستمر، ولهذا نحن نقول لزيد عندما يرتفع هذا الاضطرار لا يجوز لك أن تستمر في الأكل، أليس كذلك؟ ولهذا لو كان الحكم غير موجود لقلنا له يباح لك، واضح؟ ثانيا يعني من الأمثلة ترك الصلاة وإفساد الحج إذا أكره على ذلك. رجل سيصلي، جاءه المكره وضع السلاح على رأسه، قال لا تصلي، إن صليت سأقتلك، ما في مجال، إن صليت سأقوم بقتلك، لا تحج. هذا إكراه. لكن هل هذا رفع حكم الصلاة؟ حكم الصلاة باقي. هل رفع حكم الحج؟ حكم الحج باقي، أليس كذلك؟ قالوا ترك الصلاة وإفساد الحج إذا أكره على ذلك، فإن وجوب الصلاة والحج واضح بين. لكن لو قيل له اترك الصلاة أو أفسد حجك، اترك الصلاة أو أفسد حجك وإلا قتلناك، فإنه يباح له الأخذ بالرخصة وترك الصلاة والحج مراعاة لحق النفس، مراعاة لحق النفس. لكن وجوب الصلاة والحج، لكن وجوب الصلاة والحج مع الدليل المثبت لذلك باق مستمر، أليس كذلك؟ باقي أو ليس بباقي؟ لا شك أنه باق مستمر. والأمثلة في ذلك، والأمثلة في ذلك كثيرة جدا. وهذا النوع أتم في باب الحقيقة من النوع الآتي، النوع الثاني الذي سيأتي، هذا أتم منه، أليس كذلك؟ من النوع الآتي، لأن الرخصة فيه شرعت، لأن الرخصة فيه شرعت مع قيام السبب المحرم والحرمة. ننظر الآن إلى النوع الثاني عند الحنفية، هذا هو النوع الأول عنده من القسم الأول. قالوا أما النوع الثاني فهو، انظر إلى الأمثلة التي سيأتوا بها. النوع الثاني، ما استبيح، ما استبيح فعله مع قيام الدليل المحرم دون الحرمة، هذا هو عندهم النوع الثاني. عرف؟ ما استبيح ماذا؟ فعله مع ماذا؟ مع قيام الدليل المحرم دون الحرمة. هناك دليل محرم مع الحرمة، هنا دون الحرمة. وقيد دون الحرمة أخرج به النوع الأول، أو أخرج به النوع الأول، حيث إن الحرمة قائمة فيه. أما هنا فهي غير قائمة بل متراخية، فهو بمنزلة تأجيل الدين، فهو بمنزلة تأجيل الدين. انظروا الآن إلى أمثلة الحنفية، ما هو المثال الذي سيأتوا به؟ نحن وضح لنا في المثال الأول الحرمة باقية والدليل المثبت لها باقي، أليس كذلك؟ لكن انظروا إلى هذا المثال، قالوا ولهذا لابد أن تعرف الفرق بين الرخصة الأولى والرخصة الثانية، فرق واضح. ما هي الأمثلة؟ قالوا ومثلوا لذلك بما يأتي. أولا جواز الفطر، جواز الفطر للمسافر والمريض، أليس المريض يجوز له أن يفطر في رمضان؟ أليس المسافر يجوز له أن يفطر في رمضان؟ لا شك، بلى، واضح. قالوا حيث إن الشارع رخص للمسافر والمريض مع وجود السبب المحرم للفطر. هل السبب موجود المحرم للفطر أو غير موجود؟ موجود واضح، أليس كذلك؟ وهو شهود الشهر، وهو شهود الشهر، أليس المسافر هذا شهد الشهر رمضان؟ لا شك أنه شهد شهر رمضان، شهود الشهر. قال تعالى ف فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا أمر، والأصل فيه أنه للوجوب، يدخل فيه المسافر وغير المسافر، أليس كذلك؟ ودخل، وقد دخل في عموم الآية المسافر والمريض، أليس داخل في العموم؟ لا شك أنه داخل في العموم. فمن شهد منكم الشهر فليصم، سواء كنت مريض، سواء كنت مسافر، سواء كنت كذا إلى آخره. قلنا لذلك لو صاما كان صيامهما فرضا مقبولا، لأنني أخشى أن يقول أحد لا، ما يدخل المسافر والمريض في الآية، هذا الذي أخشى، وهذا غير صحيح، لا شك أن المسافر والمريض داخل. ولهذا لو صام المريض هل يقبل الصوم ويسقط عنه الفرض؟ يسقط. لو صام المسافر هل يسقط عنه الفرض؟ يسقط. لو قلنا أنه غير داخل ما سقط عنه الفرض، لأنه أصلا ما دخل في الآية، في عموم الآية، لكن هو داخل في عموم الآية، إلا أنه يباح له الفطر. وهذه الإباحة هي النوع الثاني الحقيقي، وليس كالنوع الأول كما سيأتي. وضح لكم الفرق؟ واضح. لو كان، قلنا لو صام كان صيامهما فرضا مقبولا، ولكن حرمة الإفطار غير قائمة بالنسبة لهما، بل هي متراخية. انتبه إلى دقة الحنفية في هذه المسألة. قالوا صحيح هما المريض والمسافر يدخلان في قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، لكن جاء الدليل المبيح لهم في الإفطار على أن هذا الإفطار لا يحرم عليهما، فهذه الحرمة بالنسبة لهما متراخية، يعني هو حرام عليك الإفطار إلا أن هذا الحرام متراخي لك، ما تستطيع الآن لكن لا تترك بعد. واضح؟ متراخي، ليس على الفور، بخلاف غير المسافر هل يستطيع؟ أبدا لا يستطيع. واضح؟ غير المريض يستطيع؟ لا يستطيع. ولهذا قالوا ولكن حرمة الإفطار غير قائمة بالنسبة لهما، بل هي متراخية إلى عدة من أيام أخر. قال تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولهذا لو مات قبل الإدراك، انتبه، ولهذا لو مات قبل إدراك الأيام الأخر، هل يقال بأن من مات ولم يصم لأنه كان مسافر آثم؟ غير آثم، يعني هذا الذي أفطر في رمضان بسبب المرض ثم انتهى رمضان فمات مسكين، هل نقول والله هذا آثم لأنه ما صام؟ لماذا غير آثم؟ لأن الدليل الحرمة موجود لكن الحرمة غير موجودة. وضح لكم الآن الفرق؟ الحرمة غير موجودة بالنسبة لهما، الحرمة متراخية، ما تستطيع الآن اقضيه متى استطعت، فالحرمة متراخية. لو كانت في نفس الوقت لكان هذا الرجل الذي لم يصم بسبب مرضه آثم، أليس كذلك؟ ولهذا قالوا هنا الحرمة متراخية بخلاف أكل الميتة، الحرمة قائمة والتحريم قائم، ولهذا نقول يحرم عليك أن تأكل، لكن يباح لك أن تأكل بمجرد أنه وجد الحلال، ماذا يفعل؟ ينقطع عنه، أليس كذلك؟ التحريم موجود، وهل هو متراخي؟ بمعنى أن ما شاء الله يجوز له أن يأكل أكل الميتة متى شاء؟ لا، غير متراخي، أليس كذلك؟ ولهذا نفس الوقت، أما هنا متراخي. قالوا بل هي متراخية إلى عدة من أيام أخر إلى قوله. ولهذا لو مات قبل إدراك الأيام الأخر من غير تفريط لم يلزمهما شيء، لم يلزمهما شيء، وهذه مسألة دقيقة لا بد ينتبه لها طالب العلم. فهذا النوع عند الحنفية دون الأول كما صرح به أكثرهم، هذا هو القسم الأول بنوعيه. ننتقل الآن إلى القسم الثاني عندهم. القسم الثاني الرخصة المجازية، قالوا الرخصة المجازية ليست رخصة حقيقية. ما هي؟ وتسمى رخصة الإسقاط، وتسمى رخصة الإسقاط. إذن الرخصة الثانية ما هي؟ القسم الثاني الرخصة المجازية وتسمى رخصة الإسقاط. وأيضا هذه تتنوع إلى كم نوع؟ إلى نوعين. ما هما؟ وهي على نوعين. النوع الأول وهو ما وضع عنا من الإصر والأغلال التي كانت على الأمم السابقة، على الأمم السابقة قبلنا، فإن هذه تسمى رخصة مجازية أو رخصة مجازة. عرفتم ماذا يريد الحنفية بهذا؟ يعني من جهة اللغة ومن جهة العمومية رخصة، أما بالتعريف الاصطلاحي الأصولي فلا تسمى رخصة. ولهذا هم يميزوا لك، كأنه يقول لك إذا جاءك رجل فقال لك هذه رخصة، الله رفع عنا الأغلال والإصر، قل له ماذا تريد بالرخصة؟ هل تريد بالمعنى العام اللغوي أو تريد بالمعنى الاصطلاحي؟ إن أردت بالمعنى العام أنا أوافقك ما أمنع، وإن أردت بالمعنى الاصطلاحي فلا. يقول لا، الحنفية يقولون، قل ما قال، بل الحنفية يقول مجازا، بمعنى أنها ليست بحقيقة في الرخصة الاصطلاحية، ولهذا قالوا مجازا. إذا كانت هي الحقيقة لقالوا حقيقة، أليس كذلك؟ إذا قالوا مجازا بالمعنى العام ليست بالمعنى الخاص. لأن الرخصة الحقيقية، قالوا لأن الرخصة الحقيقية لم توجد في هذا النوع، قالوا ما وجدنا الرخصة الحقيقية في هذا النوع موجودة التي نحن نشرحها في أصول الفقه، لم توجد في هذا النوع، حيث إن الأصل ساقط في حقنا، فليس في مقابلة العزيمة. يقول الرخصة الأصل فيها أنها تقابل ماذا؟ عزيمة، وهنا لم تقابل الرخصة شيء، أليس كذلك؟ هل قابلت الرخصة شيء؟ ما قابلت شيء. قالوا لم توجد في هذا النوع، حيث إن الأصل ساقط في حقنا فليس في مقابلة العزيمة حتى يطلق عليه رخصة حقيقية. وإنما سميناه، يقولون وإنما سميناه رخصة مجازا لما فيه من تخفيف ويسر عند مقارنة حالنا بحالهم. يعني عندما تقارن حال المسلمين بحال الأمم السابقة لا شك أنها رخصة من جهة العموم، تخفيف من الأمة وتخفيف للأمة وتسهيل. قال تعالى ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال سبحانه قد فعلت، أليس كذلك؟ وهذا النوع أتم في باب المجاز من النوع الآتي، وهذا النوع أتم في باب المجاز من الآتي. قالوا هذا يعني رخصة بعيدة جدا مجاز، أما النوع الثاني فهو أقرب إلى الحقيقة. قالوا النوع الثاني ما سقط أصلا عن العباد، هنا تحريم منع يقابله ماذا؟ الرخص الحقيقية، تحريم ومنع يقابله إباحة وجواز. هنا ليس ما يمنعك، لا يوجد دليل يمنع، إنما هنا إباحة من الأصل، واضح؟ النوع الثاني قالوا